نقرأ في كتاب منهج السالكين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النفع على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه الخفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جديرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجديرة فيمسح على جميعها. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين المطلقة، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومسح المرأة بشهوة، ومسح الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وتحبط الأعمال كلها. لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. فقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. قال رحمه الله: باب ما يجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطن أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهرن. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله أعلم.
ذكر المؤلف ها هنا أولا باب المسح على الخفين. تقدم أن الشريعة سعت إلى تطهير الخلق وتنظيفهم وجعلهم يتولون أنفسهم بإبعاد الأنجاس والأدناس وسائر القذارات عن أبدانهم، ومن هنا شرعت الوضوء والاغتسال. وفي نفس الوقت لم تجعل هذا شاقا بالناس ولا سببا من أسباب الإعنات عليهم، فشرعت المسح على الخفين ليكون ذلك أدعى إلى التسهيل على الناس وتيسير الأمر عليهم. والمراد بالخف لباس للقدم يعمل من جلد ونحوه، يكون مغطيا للقدم والكعبين، والغالب أنه يصل إلى أنصاف الساقين، وقد يكون أقل من ذلك، إلا أنه يغطي الكعبين. وقد جاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أجاز المسح على الخفين وأنه مسح على خفيه. والأفضل بالنسبة للمتوضئ أن يفعل الموافق لحاله، فإن كان لابسا للخف فالأفضل أن يمسح عليه، فلا يفسخ الخف من أجل أن يغسل. أما إن كان نازعا للخف فإن الأفضل أن يغسل القدم، وليس من المستحب أن يلبس من أجل المسح. قال المؤلف: فإن كان عليه خفان ونحوهما. ونحوهما يريد بذلك ما ماثل الخفين مما قد يصنع من غير الجلد، من مثل ما يصنع من الصوف وما يصنع من أنواع القماش مما يسمى بالجوارب. المسح على الجورب قال به الإمام أحمد مطلقا، ومنعه طائفة، واشترط آخرون أن يكون مما يثبت بنفسه ولا يتخرق ولو بالمشي عليه 3 أميال ونحوه. وقال: فإن كان عليه خفان ونحوهما. والأظهر هو قول من يجيز المسح على الجوارب، لأنه قد ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد لهم مخالف، ولأن الجوارب تشابه الخف من جهة مشقة النزع. وقوله مسح عليهما يعني أنه عندما يلبس الإنسان الخف يخفف عنه، فلا يجب عليه غسل قدميه. ثم قال: إن شاء، أي أن الأمر مرتبط بمشيئة المكلف، فلو قدر أنه أراد خلع الخفين وغسل القدمين فإنه حينئذ بالخيار. ثم ذكر المدة فقال: يوما وليلة للمقيم، أي أن من لم يسافر فإنه يمسح على خفيه هذه المدة. قد ورد تحديد هذه المدة في حديث جماعة من الصحابة بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر، والقول بأنها غير محددة قول ترده أحاديث كثيرة تثبت التحديد. لكن يبقى عندنا هنا: متى تبتدئ المدة ومتى تنتهي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة. متى تبتدئ المدة؟ العلماء في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول يقول بأن المدة تبتدئ من المسح، والقول الثاني بأنها تبتدئ من الحدث، والقول الثالث بأنها تبتدئ من المسح بعد الحدث. لماذا وجد الخلاف؟ الخلاف: هل قوله يمسح المقيم يوما وليلة على ظاهره من إثبات حكم المسح، أو أنه يحتاج إلى تقدير فيقال يجوز أن يمسح المقيم يوما وليلة، وبالتالي نثبت أن الحكم من الحدث، أو نقول بأن تقدير الكلام للمقيم أن يلبس الخفاف يوما وليلة فيمسح عليها حينئذ. إذن هذه 3 أقوال. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا أمكن إعمال الحقيقة لم يصر إلى تقدير آخر. فهنا إذا أمكننا أن نجعل الحكم مرتبطا بالمسح بدون أن نقدر الجواز أو الإمكانية فيكون أولى، فحينئذ نقول الصواب أن وقت المسح يبتدئ من المسح بعد الحدث. مثال ذلك لابس خفه بعد الفجر وبعد صلاة الظهر أحدث ولم يتوضأ إلا بعد أذان العصر، فالصواب أن مدة المسح تبتدئ من العصر، تبتدئ من العصر، من وقت المسح حقيقة بعد الحدث. وأما عن نهاية المدة فهل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، أو أننا نقول بأنه لا يجوز له أن يمسح بعد انتهاء المدة؟ هذان قولان لأهل العلم، والظاهر أن الأرجح أنه إذا انتهت المدة فإنه لا يجوز له المسح بعد ذلك، لكن لا ينتقض وضوءه به. وإذا جاء من الغد عصرا لو قدر أنه بقي على طهارته جاز له أن يصلي المغرب والعشاء ما دام باقيا على طهارته، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. وإذا كان الإنسان قد لبس الخف في الحضر فسافر، أو لبسه في السفر فأقام، فإنه ينتقل إلى مسح مقيم، ينتقل إلى مسح مقيم. مثال ذلك لبس الخف فمسح وهو مسافر، فمسح يوما وليلة ثم أقام، قلنا انتهت المدة لأنك أصبحت مقيما، ومن ثم وقد مسحت على، ومن ثم فإنك لا تأخذ إلا أحكام المقيم، وقد مسحت يوما وليلة فيما مضى. ويشترط أن يلبس الخفين على طهارة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه من أجل أن يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبعض الفقهاء يجيز أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى، ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف الأيسر، لكن هذا يخالف ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا يكون غسل القدم طهارة شرعية إلا بعد اكتمال الوضوء، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون إدخال الخف بعد اكتمال الطهارة لتسمى طهارة شرعية، لأن القاعدة أن اللفظ إذا دار بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في ألفاظ الشارع فإننا نحمله على المعنى الشرعي. الغسل المجرد هذا طهارة في اللغة، لكنه لم يكمل حتى يكون طهارة في لسان الشرع، فلا يكون طهارة إلا بعد غسل القدم الأخرى. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، أما ما يوجب الاغتسال فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال قال ليس من جنابه ولكن من بول أو غائط أو نوم، فدل هذا على أن الحدث الأكبر لا يصح أن يمسح على الخفين عند التطهر منه. وذكر المؤلف حديث أنس إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فهذا دليل على اشتراط الطهارة، دليل على أنه لا يصح المسح على الخف الواحد، إذا لم يلبس إلا خفا واحدا لم يصح له المسح عليه. قال فليمسح عليهما، هنا آية فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، لكننا لم نحمله على الوجوب لأنه أمر بعد حظر، لأنه مما يحظر منه عدم غسل القدم في الوضوء. قال وليصلي فيهما. بهذا اللفظ يستدل على أن من مسح الخف بعد حدث فنزعه فإنه لا يصح له أن يصلي، لأنه إنما أمره بالصلاة بعد المسح حال كونه لابسا لهما، لقوله وليصلي فيهما، ثم قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فيه اشتراط أن يكون المسح على الخف في الطهارة من الحدث الأصغر. ثم تكلم المؤلف عن الجبائر، ووجه الشبه بين الجبيرة والخف أن كل واحد منهما يمنع المرء من غسل أعضاء الوضوء، فمن ثم ذكر معا في باب واحد، ولكن هناك عدد من الفروق بينهما. الفرق الأول أن الجبيرة لا يصح أن توضع إلا لمحتاج لها بخلاف الخف، فإنه قد يلبسه غير المحتاج له. الفرق الثاني أن الجبيرة لا بد أن تقتصر على محل الحاجة ولا يجوز أن تتجاوزه. الفرق الثالث أن الخف يكون على جميع العضو والجبيرة لا تكون إلا على موضع خاص من العضو. الفرق الرابع أن المسح على الخف مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وأما الجبيرة فإنه لا توقيت فيها، وإنما المسح عليها بحسب بقاء الحاجة إلى بقاء الجبيرة. والأمر الخامس مما يفرق فيه بين الجبيرة والخف أن الجبيرة لا يشترط في لبسها أن تكون على طهارة بخلاف الخف. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل فإنه يمسحه بالماء سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر. فهذا فرق سادس، أن الجبيرة تكون في الحدث الأصغر والأكبر، وأما المسح على الخف فإنما يكون عند التطهر من الحدث الأصغر دون الأكبر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا الجبيرة على ثلاثة أنواع، الأول الجبيرة التي تكون على محل الكسر فقط، فهذه يجوز المسح عليها ويجوز الاكتفاء بالمسح بدون تيمم. الحال الثاني أن الجبيرة إذا وصلت إلى مكان لا حاجة إلى وصولها إليه فإنه لا بد من نزع جزء الجبيرة في المكان غير المحتاج إليه، لأنه لا بد من غسله، فنعود فيه إلى الأصل. الثالث إذا كانت الجبيرة تتجاوز محل الكسر إلى محل تحتاج إلى الوصول إليه من أجل ثباتها وبقائها، حينئذ نقول يجوز المسح عليها، لكن هل يكفي المسح أو لا بد من التيمم؟ قال طائفة لا بد من التيمم، لأنه قد ورد في حديث ابن عباس في الذي أصابته جنابة وعليه شجة في رأسه أنه اغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يتيمم، وفي لفظ إنما يكفيه أن يمسح ويتيمم. لفظة ويتيمم أكثر أهل العلم يرون ضعفها وأنها منكرة، ومن ثم فإن الصواب أنه لا يشرع التيمم في هذه الحال. أنه لا يشرع التيمم في هذه الحال. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، فيمسح من عند الأصابع إلى مبدأ الساق، ولا يجب عليه أن يمسح جميع الخف، وكذلك لا يشرع أن يمسح أسفل الخف، وإنما يمسح أعلاه، وذلك لأن رطوبة الخف من أسفل قد تكون سببا من أسباب علوق بعض العوالق في الخف، خصوصا إذا كان المسح على الجوارب، فإنه قد يعلق بها تراب ووساخة ونحوه، بخلاف المسح على أعلى الخف، ولذلك قال: ظاهرهما. وأما الجبيرة فإنه لا بد من المسح عليها جميعا. أما إذا كان الجرح يتضرر بالمسح فإنه حينئذ يسقط عنه المسح. يبقى هنا مسألة، وهي اللواصق التي يحتاج إليها الناس من مثل ما يكون على الجروح من لصقات، ومن مثل اللصقات التي تكون على الظهر من أجل إبعاد الألم عنه ونحو ذلك، فهذه أيضا يجوز المسح عليها للحاجة إلى بقائها، فهي تماثل ما ورد في حديث ابن عباس الذي كان مصابا بالشجة. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام نواقض الوضوء. قبل هذا في مسألة المسح، في مسألة نزع الخف، بعض الناس يقول بأنك إذا حلقت رأسك لم ينتقض وضوءك، فنقيس عليه نزع الخف. هذا قياس لا يصح، لأن المسح هناك كان على الرأس وليس على الشعر، وهو لم ينزع رأسه وإنما نزع شعره، وهنا المسح على الخف والممسوح عليه قد نزع. قال المؤلف: باب نواقض الوضوء. الوضوء شرط في عدد من العبادات، فإذا وجد له معنى يزيل حكم الوضوء فإنه يجب على المكلف أن يمتنع عن هذه العبادات. من أمثلته الصلاة ومس المصحف ونحو ذلك مما تقدم ذكره. فإذا حصل شيء من هذه المعاني فإنه يحكم بأن المرء محدث حدثا أصر، وهذه المعاني ليست أوصافا حسية، بل هي أوصاف من جهة المعنى، ومن ثم لا تحس بالحواس الخمس. أول هذه النواقض الخارج من السبيلين، سواء كان خارجا من القبل أو الدبر، وسواء كان الخارج بولا أو غائطا أو ريحا أو غيرها مما لا يعتاد خروجه على الصحيح، وذلك لأن الله تعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن مجيء الإنسان للغائط ينقض وضوءه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول أو غائط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراب، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. قال: والدم الكثير ونحوه، يعني أن الخارج من بقية البدن من غير السبيلين يقسم إلى أقسام. القسم الأول إن كان طاهرا فإنه لا ينقض الوضوء، مثال ذلك اللعاب، المخاط، العراق، هذه طاهرة لكنها مما تعافها النفوس، فحينئذ لا نثبت بها انتقاض الوضوء ولو كان كثيرا. الثاني الخارج النجس من بول أو غائط، فإذا خرج من البدن انتقض به الوضوء ولو كان قليلا. لو قدر أنه عملت له عملية فوضع له كيس يخرج منه الخارج، فحينئذ إذا خرج منه بول أو غائط فإنه يعد ناقضا للوضوء. أما الخارج النجس من غير البول والغائط فإنه على نوعين، النوع الأول الكثير والنوع الثاني القليل. الخارج النجس من غير البول والغائط من أمثلته القيء، ومن أمثلته الدم، وإن كان الخارج قليلا لم ينقض الوضوء، وأما إن كان الخارج كثيرا فإنه قد اختلف الفقهاء فيه هل ينتقض الوضوء به أو لا. مثال ذلك تحليل السكر، دم قليل ومن ثم لا ينتقض الوضوء به بالاتفاق، لكن التبرع بالدم دم كثير ومن ثم هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض، موطن خلاف بين الفقهاء. وفي مذهب أحمد أن الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ينتقض الوضوء به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فقالوا فدل هذا على أن القيء علة للوضوء. ولكن هذا الحديث ليس فيه انتقاض الوضوء بالقيء، وإنما فيه دليل على استحباب الوضوء بعد القيء ومشروعيته، وليس فيه دليل على إيجابه. وذهب طائفة إلى أن الخارج النجس الكثير من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لعدم ورود دليل صريح ثابت يؤدي إلى القول بأن الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ينتقض به الوضوء، ولعل القول الثاني أظهر القولين في هذه المسألة. ثم ذكر الناقض الثالث وهو زوال العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من نوم أو بول أو غائط، فجعل النوم من نواقض الوضوء، ولقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، يتوضأ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. ويلحق بالنوم ما مات له من مثل الإغماء ومن مثل الجنون مما فيه زوال للعقل. وهنا مسألة، وهي هل زوال العقل حدث بنفسه أو هو مظنة للحدث؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء يرتبون عليها ثمرات. يعني هل النائم ينتقض وضوءه بمجرد نومه، بحيث لو علم أنه لم يخرج منه شيء حكمنا بحدثه وانتقاض وضوءه، أو أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد النوم، وإنما يكون النوم مظنة لخروج ريح ونحوه مما ينقض الوضوء؟ هذان قولان لأهل العلم، وترتب عليهما مسائل من أمثلتها النوم اليسير من المتمكن من نفسه. النوم اليسير هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال مشهورة. منهم من يقول النوم اليسير من المتمكن من قعدته لا ينقض الوضوء، أما من غيره فإنه ينتقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. والقول الآخر بأن النوم اليسير من القائم والقاعد لا ينقض الوضوء، بخلاف النوم اليسير من غيرهما، لأنهما لا يضبطان أنفسهما ولا يعلمان ما يخرج منهما. والقول الثالث يقول بأن النوم اليسير على صفة من صفات الصلاة لا ينقض الوضوء، بخلاف النوم اليسير على غير صفة من صفات الصلاة. والقول الرابع بأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي صفة ولا على أي هيئة. ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال، فإن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فينامون نوما يسيرا، بل قد ورد أنهم قد ناموا وهم مضطجعون. ومن ثم فإن الصواب أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي صفة. ما الفرق بين اليسير والقليل؟ يرجع فيه إلى إعراف الناس لعدم ورود ضابط له في اللغة ولا في الشرع. قال: وأكل لحم الجزور. المراد بالجزور البعير، سواء كان صغيرا في السن أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولا يلحق بالجزور غيره من الحيوانات، فالبقرة والجاموس والوعل ونحو ذلك من الحيوانات لا يصح إلحاقها بالجزور، لأن الحكم في الشرع إنما ورد بإثبات انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور. ولم نفهم المعنى في هذا، فنتوقف على ما ورد في الدليل ولا نقيس عليه غيره. هل يختص هذا الحكم باللحم فقط أو يقاس عليه غيره من أجزاء لحم الجزور؟ مثال ذلك شحم الجزور وسنامه وكرشه وكبده وطحاله، هذه ليست، ومخ ساقه، هذه ليست لحما، فهل ينتقض الوضوء بها؟ قال طائفة: نعم ينتقض الوضوء بها، لأنه لما قال توضأ من لحوم الإبل قلنا يشمل ذلك جميع أجزاء بدن البعير، كما أن قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يشمل جميع أجزاء الخنزير. والقول الثاني بأن الحكم مقتصر على اللحم وحده، وذلك لأن الحديث إنما ورد بتعليق الحكم باللحم، وأما قياسه على الخنزير فلا يصح، لأن حرمة جميع أجزاء الخنزير لخبثها ونجاستها، وأما انتقاض وأجزاء الخنزير يرتبط بعضها ببعض، فحينئذ تكون نجسة كلها. أما انتقاض الوضوء بلحم الإبل فغير معروف المعنى، ومن ثم فلا يصح لنا إلحاق بقية أجزاء البعير به. هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ القول بذلك هو مذهب الإمام أحمد، لورود حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال لا، فقيل له أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، فهذان حديثان صحيحان صريحان في الباب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء لحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث لا يصح أن يقال بأنه ناسخ للحديث الأول. لماذا؟ لأنه عام وذاك خاص، عام في جميع ما مست النار، والحديث الآخر خاص في لحوم الإبل، وإذا تعارض عام وخاص فإننا لا ننتقل إلى النسخ، بل نقول بالجمع بينهما بالعمل بالخاص في محل الخصوص والعمل بالعام فيما عدا ذلك. ومن هنا فإن الأظهر هو القول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور، ولذلك فإن طائفة من المحدثين والعلماء من بقية المذاهب قالوا بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. وقوله وأكل، لو شرب لحم الجزور فحينئذ نقول ننظر ما المراد به، هل شرب الماء الذي طبخ فيه؟ فهذا ليس أكلا ولا استعمالا للحم الجزور، وإنما استعمال لمرقته ومائه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما إذا عصر ووضع معه شيء من السوائل فحينئذ يثبت له حكم انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له قال توضأ من لحوم الإبل، فلم يقصر الحكم على الأكل فقط. قال ومس المرأة بشهوة، هذا ناقض من نواقض الوضوء، مس المرأة، ولا بد فيه من أن يكون هذا المس مقصودا متعمدا، أما إذا كان بغير قصد فإنه لا ينتقض الوضوء به. وقد اختلف الفقهاء هل مس المرأة ينقض الوضوء على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه، وحتى مس الزوجة ولو بدون شهوة قالوا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، استدلوا عليه بقول الله عز وجل أو لامستم النساء. قالوا اللمس يطلق على الحدث الأكبر وعلى الذي هو الجماع وعلى مجرد المس، فشملهما الحكم. ولذلك تجدون أن بعض الشافعية يتحرزون في مثل الطواف ونحوه، فيلبسون جسوسا قفازات على أيديهم ويدخلون أيديهم لئلا تمس شيئا من النساء، وهذا من تورعهم. والقول الثاني بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد ومعلول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأن قوله أو لامستم النساء لا يصدق إلا على الجماع، لأن لامسة تقتضي مفاعلة من الاثنين، وهذا لا يكون إلا في الجماع. والأظهر أن لفظ الآية يشمل المعنيين، يشمل المعنيين. القول الثالث التفريق بين مس المرأة بشهوة ومسها بغير شهوة، فإذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه خلاف إذا مسها من غير شهوة، وهذا هو مذهب أحمد ومالك وطائفة من أهل العلم، ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال، فإننا إنما استثنينا المس بدون شهوة بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لمس بعض زوجاته ثم خرج للصلاة ولم يحدث وضوء. قال ومس الفرج، أي أن مس الإنسان لفرجه أو لفرج غيره ينقض وضوءه. والمراد بالفرج هو، هل المراد بالفرج خصوص الذكر أو المراد القبل أو المراد به ما يشمل الدبر أيضا. ظاهر كلام أكثر الفقهاء أنه يشمل الأمرين معا، لأن الأصل في الفرج أنه من فرج وأصبح فيه فرجة، وهذا يشمل الدبر أولى من شموله للقبل. والجمهور على أن مس الفرج ناقض للوضوء، فهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لما ورد من حديث بسرة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، واستدل على ذلك بما ورد في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: إن هو إلا بضعة منك. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن الظاهر منه أن المراد به مس الفرج من وراء حائل، لأنه يبعد أن يمس الإنسان فرجه بدون حائل وهو في الصلاة، على أن هذا الحديث متقدم، حديث أبي هريرة وبسرة متأخرة. وكما يكون مس الإنسان لفرجه ناقضا للوضوء، هكذا أيضا مس الإنسان لفرج غيره من باب أولى. إذا مست المرأة فرج زوجها انتقض وضوءها. وهل يشمل هذا صغار السن؟ فإذا لمست المرأة فرج صغير السن انتقض وضوءه؟ قال طائفة: نعم. وقال آخرون بأنه لا ينتقض الوضوء بهذا، والمسألة محل بحث واجتهاد، وإذا توضعت المرأة فهو أحوط لها. قال: وتغسيل الميت، أي أن الإنسان إذا غسل ميتا انتقض وضوءه بذلك، سواء كان قريبا له أو لم يكن. وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تغسيل الميت، فقال طائفة: يوجب الاغتسال، وقال آخرون: يوجب الوضوء، فأخذنا بالأقل. لكن في هذا نظر، لأن هناك طائفة من الصحابة قالوا بأن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ومن ثم لم يصح الاستدلال بقول بعض الصحابة دون بعضهم الآخر. قال: والردة، مراد بالردة الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه. فالمراد بالردة الانتقال من دين الإسلام إلى دين آخر، ولو كان منتقلا إلى يهودية أو نصرانية، فالردة تحبط الأعمال كلها، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله: فمن كفر بعد الإيمان، ومن يكفر بعد الإيمان، قوله في أول سورة المائدة: فمن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فدل هذا على أن الردة محبطة للعمل، ومن ذلك الوضوء. ثم أورد المؤلف عددا من الأدلة الدالة في هذا الباب، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فيه دلالة على أن الغائط ناقض. ثم: أو لامستم النساء. وقد تقدم أن الفقهاء فسروا الآية بثلاثة معاني، هل المراد الجماع وحده كما قال بذلك أبو حنيفة، أو المراد مجرد المس مطلقا ولو كان بدون شهوة كما قال الشافعي، أو أن المراد المس بشهوة فقط كما قال أحمد ومالك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. هنا نعم لم يذكر بقية الجواب، والسؤال معاد في الجواب، كأنه قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والأمر هنا، الأصل أن يكون دالا على الإيجاب. ثم قال وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا على أن هذه الأمور الثلاثة من نواقض الوضوء. نأخذ ما يوجب الغسل أو نتركه للأسبوع القادم؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة هبوط العمل الذي ابتدأ بعضه ولم يتمه في مسألة الردة، ماذا نقول فيها؟ مثال ذلك صائم ارتد في أثناء يومه ثم بعد ذلك عاد في أثناء ذلك اليوم، هل يصح صومه؟ نقول الصوم عبادة واحدة لا تتجزأ، ومن ثم فإنه قد حبط جزء من يومه فلم يصح صيام بقية اليوم فرضا. الوضوء هل هو وحدة واحدة أو هو وحدات متعددة، بحيث إذا ارتد بطل أثر ذلك الوضوء السابق؟ هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. فحبوط العمل هنا قد يراد به حبوط الأجر، فالأجر لا يبطل بالنسبة للمرتد إلا إذا مات على كفره، فهذا متعلق بالأجر والثواب، فأولئك حبطت أعمالهم. هل المراد ذات العمل؟ العمل سبق أن أدي، ولا يمكن أن يقال بأن ذات العمل قد حبط، فحمله على الحقيقة اللغوية غير ممكن، فحينئذ لا بد من تقدير. فهل يقال فأولئك حبطت أجور أعمالهم، أو يقال فأولئك حبطت صحة أعمالهم؟ هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. الأثر، الذي للوضوء هل يبقى أو لا؟ أثر الوضوء حبط عمله مراعا بموته على ذلك، فلما حبط أثر الوضوء قلنا حينئذ لا، يبقى أثر للوضوء السابق. على كل المسألة هينة، نحن نوجب على من دخل في دين الإسلام أن لا تسل. سيأتي إن شاء الله يأتي دليله. مسألة ابتداء مدة المسح،
قبل أن نراجع أن تبتدي أول مسح بعدها، لأن بظاهر النص يمسح، ما بالقيد الحدث هذا؟ يعني ظاهر النص عليكم وإيدي نقول لأنه من أول مسح بدين تقييد الحدث.
يقول هل نقول لأن بداية المسح تكون من أول مسحة ولو لم يكن قبلها حدث. هذا القول لم يقل به أحد. هناك من يقول باللبس، هناك من يقول بالحدث، وهناك من يقول بمسح بعد حدث. هذا لا قائل به.
طيب يا شيخ، من سافر سفر معصية هل يترخص أحكام السفر بمسح وقصر الصلاة؟
من سافر سفر المعصية هل يترخص برخص السفر أو لا؟ الجمهور على أنه لا يترخص برخص السفر، بالتالي لا يمسح إلا يوما وليلة. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. والقول الثاني بأنه يمسح مسح مسافر، ولعله أظهر، لأن الشريعة قد جاءت بتقييد الحكم بالسفر، فزيادة قيد آخر بأن يكون سفره مباحا أو غير محرم تحتاج إلى دليل. من ثم فالأظهر أنه يمسح مسح مسافر. الجورب المخرق هل يصح أن يمسح عليه؟ قبل هذا الخف المخرق هل يمسح عليه؟ العلماء في هذا ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول إن كان مخرقا لم يصح المسح عليه، كما هو مذهب أحمد، لأن جهة الخرق تحتاج إلى غسل، والمسح في بقية الخف ولا يصح أن يجمع بين غسل ومسح. والقول الثاني يقول بأن الخرق إذا كان قليلا جاز المسح، واختلفوا في مقداره، فمنهم من يقدره بدينار ومنهم من يقدره بغير ذلك، كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره. والقول الثالث بأنه يصح المسح على الخف ما دام يسمى خفا ولو كان مخرقا، ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال، لأن الشريعة قد جاءت بالمسح على الخف وأطلقت. كنا نؤمر أن نمسح على أخفافنا، أخفاف جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فالقول بتخصيصه بغير المخفف بغير المخرق يحتاج إلى دليل. ثم إنه لا يخلو خفاء، لا تخلو خفاف الصحابة من خروق، إذ لم يكونوا على أكمل الأحوال وأتمها رضوان الله عليهم. ولو كان المسح على الخف لا يجوز على المخرق لذكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما فإن الأظهر جواز المسح على المخرق سواء كان من خف أو جورب أو نحوها. على آخر سؤال،
بالنسبة لشيخ
ما كان تحت الكعب هل يسمى خفا أو لا يسمى؟ الأوائل لا يسمونه خفا، ويسمونه بأسماء أخرى، ويسمونه جرموق، ويسمونه، ومن ثم إذا لم يصدق عليه اسم الخف فإنه لا يصح المسح عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نراكم على خير، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة.
جزاك الله خيرا.
عليكم السلام.